وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الدرس السابق أن السيد الخوئي دام ظله الشريف قسم المباحث الأصولية إلى أربعة أقسام بالشكل التالي: القسم الأول ما يثبت الحكم، ما يثبت الحكم بنحو العلم. قال: وفي هذا القسم يدخل مبحث الملازمات العقلية، فإن الملازمات العقلية مثل الملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده ونظائر ذلك تفيدنا القطع بحرمة الضد أو بوجوب المقدم أو نظائر ذلك. هذا القسم الأول. والقسم الثاني ما يثبت الحكم بنحو الظن الخاص، بنحو العلمي، ويدخل في ذلك مباحث الحجج، حجية الخبر، حجية الظواهر وغير ذلك، فإن هذه مثل القضاء، مثل الإجماع، مثل الظواهر، تفيد ماذا؟ الظن الخاص، لا تفيد رفعه. وثانيا القسم الثالث الأصول العملية الشرعية، والرابع الأصول العملية العقلية. هذا التقسيم قلنا هو فني، لا كتقسيم الشيخ الإصفهاني المتقدم، فإن هذا التقسيم يقوم على أساس، ما هو أساسه؟ قلنا ملاحظة عملية الاستنباط، فإنه في عملية الاستنباط الفقيه أولا يأخذ بالعلم، فإن لم يكن فبالظن الخاص، فبالأصل الشرعي والعقلي. هذا كله ذكرناه الآن درسنا الجديد من الآن. نقول هذا التقسيم أيضا قابل للتأمل، لأننا وإن سلمنا أن العلم متقدم على في حالة البعض، هذا من المسلمات، ولكن مع ذلك لا نسلم بتقدم مبحث الملازمات العقلية الذي جعله دام ظله قسما أولا، لا نسلم تقدمه على الظن الخاص، على العلم الذي جعله قسما ثانيا. والوجه في ذلك هو أن الفقيه في مرحلة الاستنباط أولا يلاحظ هل يوجد ظن خاص يدل على حرمة الضد أو عدم حرمته، يدل على حرمة الضد أو عدم حرمته، فإن وجد هذا الدليل أخذ به، وإن لم يجد حينئذ يأخذ بالملازمة التي يحكم بها العقل. كما نحرم الضجر. ولكن وردت رواية معتبرة دلت على عدم حرمة الضد. أيهما القدر؟ أيهما القدر نسألنا؟ هل الرواية المعتبرة التي دلت على عدم حرمة الضد هي المقدمة أم حكم العقل بحرمة الضد من باب الملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده؟ هذه الملازمة هي المقدمة. نسأل أيهما المقدم؟ بلا إشكال، بلا إشكال المقدم ما هو؟ الرواية مقدمة. بل يقع كلام آخر بعد الجزم بتقديم الرواية، يقع كلام آخر وهو أنه كيف نلائم، نصالح، نوفق بين حكم العقل في حرمة الضد وبين الرواية؟ هذا مطلب آخر لكن بالتالي الذي نريد أن نقوله أن المقدم ما هو؟ الرواية هي مقدمة على حكم العقل بالملازمة. ولعل تقدم الرواية على حكم العالم لعله نكتة، أنا بينما أدرس النكتة صحيحة أم لا، بس يمكن أن تكون سواه نكتة. أعقلنا يحكم بحرمة الضد يحكم بذلك حكما تعليقيا أي معلق عليهم المعلق عليهم المعلق على ألا يحكم الشارع بعدم حرمة. فلو حكم الشارع بعدم حرمته فالعقل لا يحكم بحرمته، فحكم العقل حكم تعليق. فإن حكم حقيقي عليكم السلام فإنئذ ما وردت رواية تكون مقدمة. الخلاصة الذي أريد أن أقوله، هذا المقدار أريد أقوله تعليق، هذا الذي أريد أعلقه، وهو أنه ليس ما تقتضيه الملازمة العقلية هو المقدم على الظن الخاطئ، بل القضية بالعكس، الظن الخاص هو المقدم، فالرواية الدالة على عدم حرمة الضد هي المقدمة على ما تقتضي الملازمة، لا أن ما تقتضي الملازمة هو المقدم على الرواية. هذا من الأمور تقريبا التي تكاد تكون مسلمة. بل كنت يقع الكلام في أنه كيف نوفق بين ما تقتضيه الرواية وبين ما تقتضيه الملازمة، هذا مطلب آخر. وقلت لعل عملية التوفيق بالشكل الذي بينته أنه العقل يحكم بحرمة الضد حكما تعليقيا. ولماذا نذهب يا إخوان بعيدا؟ فإنه هو دام ظله قدم الأصل الشرعي الذي جعله قسما ثالثا، قدمه علينا على الأصل العقلي الذي جعله قسما رابعا. كيف قدم الأصل الشرعي على الأصل العقلي مع أن الأصل الشرعي العقلي قطعيون قطعيون، قلت العقاب بلا بيان مثلا هذا الحكم قطعيون، فكيف أخره عن الأصل الشرعي؟ هذا التأخير يدل على أن عند دوران الأمر بين حكم الشرع وبين حكم العاقل المقدم ما هو؟ حكم الأصل الشرع لا العقل. ولعل النكتة هي ما ذكرت قبل قليل. من أن العقل يحكم حكما تعليقيا حينما يحكم مثلا العقل بالبراءة بقبح العقاب بلا بيان، هذا حكم معلق على أن لا يرد من الشارع بيان معاصر، فإن ورد فهو لا يحكم من الأول بالبراءة. خلاصة بلي من؟ فهذا التقسيم إذن ماذا؟ قابل للتأمل. والصحيح في مقام التقسيم أن يقال هذا التقسيم الذي نراه نحن هكذا يقال. من المناسب تقسم المباحث الأصولية بهذا الشكل، تقسم إلى قسمين لعله ماذا؟ تقسيم السيد الشهيد الذي بلي الذي سوف أذكره هو نفس ماذا؟ بلي ملائم بلي مع ذلك كما سوف نرى. الصحيح في التقسيم أن هكذا يقال بأنه نقسم المباحث الأصولية إلى قسمين، مباحث الدليل الاجتهادي هذا القسم، ومباحث الأصول العملية هذا القسم الثاني. ونذكر قبل هذين القسمين مقدمة تبحث عن القبح، ثم نذكر بعد الفراغ من القسمين تنبيه بعنوان تنبيه او بعنوان خاتمة او بعنوان تعبير الجديد يقولون ملاحق ملحق بعنوان ملحق او تنبيه، نذكر نتعرض الى التعادل والتراجع، مبحث التعادل المناسب هكذا يكون الدم. والوجه في ذلك هو ان الفقيه في مرحلة الاستنباط اولا يلاحظ هل يوجد عنده قطع بالحكم ام لا، فان حصل له قطع بالحكم اخذ، اذا القطع هو المرحله الاولى في مقام الاستنباط وهو المقدم، فان لم يكن قطع ياخذ الفقيه بالدليل الاجتهادي، فان لم يكن ياخذ بالاصل العملي. هذه هي المراحل التي يمر بها الفقيه في مقام الاستنباط، ان كان اكرر له قطع بالحكم اخذ بالقطع، ان لم يكن اخذ بالدليل الاجتهادي، ان لم يكن اخذ بالاصل العملي. فلذلك من المناسب ان التقسيم بهذا الشكل يكون. ولعلك تقول لماذا لم تجعل القطع قسما من الأقسام من المباحث الأصولية، كأن تكون المباحث الأصولية ثلاث، يعني أولا قطع ثم مباحث الاجتهادي ثم مباحث، لماذا لم تجعلها وجعلت القطع مقدما ولم تجعله من صلب علم الاصول؟ ان قلت هذا قلت ان المساله الاصوليه كما تقدم هي المساله التي تحصل لنا ماذا؟ القطع بالحكم الشرعي، فما يحصل القطع يكون من المسائل الأصولية.
أما نفس القط
هذا لا معنى لأن يكون من المسائل ماذا؟ الأصولية. أكرر المسألة الأصولية على ما تقدم هي كل قاعدة تحصل لنا القطع بالحكم الشرعي، فالقاعدة المحصلة للقطع بالحكم الشرعي هي الأصولية.
أما نفس القطع بالحكم الشرعي
لا معنى لأن يكون مسألة أصولية، بل هو النتيجة الحاصلة من المسألة الأصولية. فلذلك مباحث القطع كما ذكر صاحب الكفاية وغير صاحب الكفاية، مباحث القطع خارجة عن علم الأصول، ولكن فلذلك جعلناها مقدمة. فالخلاصة إذن بلي هذا هو الوجه في جعل القطع ماذا؟ البحث عنه في المقدمة. إن قلت لماذا جعلت التعادل والتراجيح أي مقطع التعارض في الخاتمة ولم تجعل هذه المباحث قسما من المباحث الأصولية؟ قلت ذلك لأن مبحث التعادل والتراجيح ليس هو أحد المراحل التي يأخذ بها الفقيه في مقام الاستنباط، فإن الذي يأخذ به الفقيه في مقام الاستنباط ما هو القطع أولا إن لم يكن فالدليل الاجتهادي ثانيا، فإن لم يكن فالأصل عملي ثالثا. هذا هو الذي يأخذ به الفقيه في مقام الاستنباط. وأما التعادل والتراجيح فهو ليس من المراحل التي يمر بها الفقيه في مقام الاستنباط. نعم يحتاج إلى مبحث التعادل والتراجيح في مقام الاستنباط، نعم يحتاج إلى ذلك، لكن لأنه قد يحصل تعارض بين دليلين، لكن ليس نفس مبحث التعادل والتراجيح نفس التعادل والتراجيح هو شيء يتمسك به الفقيه في مقام الاستنباط، بخلاف القطع، بخلاف الدليل الاجتهادي، بخلاف الأصل العملي، يتمسك بها الفقيه في مقام الاستنباط. فلأجل هذا جعلنا التعادل والتراجيح في الخاتمة. ثم بعد أن عرفنا يا إخوان أن المباحث الأصولية تنقسم إلى قسمين رئيسيين، الأول ماذا؟ مباحث الدليل الاجتهادي. بعد أن عرفنا هذا نقول تنسيق الأبحاث الأصولية تحت هذا القسم أي تحت عنوان مباحث الاجتهادي لعله أمر سهل، تنسيق الأبحاث. مثلا يمكن تنسيق الأبحاث بهذا الشكل، بأن نقول الدليل الاجتهادي مرة يتكلم في كيفية إثبات صدوري، أصل صدور، كيف نثبت صدور، أو بتعبير آخر ما هي وسائل إثبات صدور الدليل الاجتهادي.
وحينئذ نتكلم
عن حجية القبر، حجية الإجماع، حجية الشهرة
وبقية الحجج،
حجية الظواهر، وإن كان حجية الظواهر نرجعها ليست من وسائل الإثبات، هاي شرطة في صدورها،
هذه وسائل للإثبات.
نتكلم حينئذ ماذا عنها؟ فإن الوسيلة لإثبات صدور الدليل الشرعي هي أحد هذه الأمور، إما القبر إن قلنا بحجيته، إما الشهرة إن قلنا بحجيته، إما التواتر، إما الإجماع، إما السيرة، إما كثير، هذه نتكلم عنها هنا تحت عنوان وسائل إثبات صدور الدليل. هذا أحد الأبحاث الذي نبحثها في من؟ في الدليل الاجتهادي. مثلا أحد الأبحاث الذي نبحثها في الدليل الاجتهادي، هل دلالة الدليل الاجتهادي حجة أم لا؟ حينئذ نتعرض ماذا تحت هذا العنوان إلى مبحث الظواهر، هل الظواهر حجة أو الظواهر ليست حجة؟ لأن الدلالة تثبت الظهور أو هي الظهور، أو نتعرض إلى ظواهر القرآن الكريم هل حجة أم لا، ظواهر السنة الشريفة حجة أم لا، والتفصيلات في باب الظواهر. هذا أحد الأبحاث الذي نبحثها في الدليل الاجتهادي مثلا، وأحد الأبحاث الذي نبحثها في الدليل الاجتهادي في بعض الدلالات الدليل الاجتهادي، بعض الدلالات الحاصلة، مثل من؟ مثلا هل الأمر ظاهر في الوجوب أم لا؟ هل النهي ظاهر في الحرمة أم لا؟ هل الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم أم لا؟ هل العام ظاهر في العموم أم لا؟ هل المطلق موضوع للإطلاق أو موضوع للماهية أم لا؟ وندخل في بحث مقدمات الحكم وهكذا. هذا يا أخي تنسيق للأبحاث تحت عنوان الدليل الاجتهادي، تحت عنوان البحث في الدليل الاجتهادي. إما هكذا ننسق أو بشكل آخر، لكن هذا التنسيق عملية تكون متأثرة بعد التقسيم الرئيسي. فالتقسيم الرئيسي كما بين، ما هو التقسيم الرئيسي بهذا الشكل؟ مباحث القسم الأول، مباحث الدليل الاجتهادي، القسم الثاني مباحث الأصل العملي. هذا التنسيق الرئيسي، التقسيم الرئيسي هكذا يكون مثل. بعد هذا التقسيم الرئيسي ندخل في تنسيق الأبحاث الأصولية تحت عنوان الدليل الاجتهادي وتحت عنوان الأصل العملي، إما بهذا الشكل الذي بينته أو بشكل آخر. هذا مو مهم، التنسيق المتأخذ الأبحاث هذا الشيء غير مهم. الشيء المهم أنا هذا الذي أردت التعرض إليه، أنه التقسيم الرئيسي للمباحث الأصولية لابد أن يكون تحت هذين القسمين. وشيء نسيته أيضا، يا إخوان أيضا، هو أنه من المناسب حين الدخول في الدليل الاجتهادي، من المناسب تقسيمه إلى دليل شرعي، دليل اجتهادي شرعي، ودليل اجتهادي عقلي، حتى مبحث الملازمات يدخل تحتنا تحت الدليل العقلي. إن قلت إنك جعلت القسم الثاني عبارة عن مباحث الأصول العملية، مع أنك ذكرت سابقا أن الأصول العملية خارجة عن علم الأصول، وما دامت خارجة فما معنى ذكرها تحت القسم الثاني من المباحث الأصولية؟ قلت، إن قلت هكذا قلت، إنما ذكرتها لأننا قلنا ليست جميع الأصول العملية خارجة عن علم الأصول، فإن الاستصحاب كما ذكرنا بالأمس وداخل في المباحث الأصولية. هذا أولا وثانيا جعلنا الأصول العملية في القسم الثاني لأن الفقيه يحتاج إلى الأصول العملية في مقام الاستنباط، وليس لها بحث مستقل في الكتب الأخرى في العلوم الأخرى غير الأصولية. فلذلك كان من الضروري البحث عنها في علم الأصول. هذا الموضوع يا أخي انتهى، أفهرسه بصورة عاجلة. ذكرنا بأن هناك تقسيمات لعلم الأصول. التقسيم الأول ما ذكره الشيخ الإصفهاني بالشكل الذي بيناه بالأمس وتأملنا فيه. التقسيم الثاني ما نقلناه عن السيد القوئي دام ظله وتأملنا فيه. التقسيم الثالث ما ذكرناه وكان حاصله هذا التقسيم الثالث أريد أذكره، خاص شيء من الاضطراب حصل فيه أو التشويف، أكرره من جديد، أنه من المناسب أن تقسم المباحث الأصولية إلى قسمين رئيسيين، مباحث الدليل الاجتهادي، مباحث ماذا؟ الأصول العملية، وتجعل مقدمة تحت عنوان مبحث القاف، وخاتمة أو ملحق تحت عنوان مباحث التعادلي والتراجيح. هذا التقسيم ماذا؟ الرئيسي. ثم بينت النقطة في عد القاف تحت عنوان المقدمة، وفي عد التعادل والتراجيح تحت عنوان الخاتمة. ثم ذكرت بأن هذا هو التقسيم الرئيسي. إذا عرفناه حينئذ حينما ندخل في مباحث الدليل الاجتهادي هناك تقسيمات ثانوية فرعية يمكن تنسيقها إما بالشكل الذي ذكرنا أو بشكل آخر. الشكل الذي ذكرنا هكذا، بأن يفترض على أنه نقول الدليل الاجتهادي إما شرعي وإما عقلي، وتحت العقلي تدخل الملازمات، والشرعي نقول البحث فيه مرة في وسائل إثبات صدوره، كيف نثبت صدوره، كنا يدخل مباحث حجية القبر، حجية الشهرة، حجية الإجماع، حجية التواتر وغير ذلك، ومرة في حجية دلالته يدخل مبحث ماذا؟ حجية الظواهر، وثالثة ماذا؟ في بعض الظواهر العامة، مثل الأمر ظاهر في الوجوب أم لا، أنه ظاهر في الحرمة أم لا، وغير ذلك العام والخاص، المطلق والمبين وإلى آخره. هكذا من المناسب أن تقسم المباحث ماذا؟ خصوص الذي نريد التعرض إليه. وقبل أن أتعرض له قلت هذا التقسيم الذي ذكرناه كان مجرد اقتراح، لكنه اقتراح بلا تطبيق. فلمولانا وإلا في مقام التطبيق الأبحاث كلها جارية على منوال الكفاية. إيه مولانا على منوال الكفاية. صحيح فرد في ماذا؟ فرد بلي هناك ما فرد تقسيم، لكن نحن نرجح ماذا؟ هذا التقسيم لأجل على أنه ماذا فيه ملاحظة لعملية ماذا؟ الاستنباط. بلي وإلا له تقسيم صحيح. المبحث الجديد الذي نريد التعرض إليه هو موضوع علم الأصول، وقد جرت عادة الأصوليين قبل أن يبينوا موضوع علم الأصول جرت عادتهم على بيان موضوع
كل علم بشكل كلي بقطع النظر عن خصوص علم الأصول. وذكر ثم بعد ذلك بعد بيانهم لموضوع كل علم بشكل كلي يتعرضون إلى موضوع علم الأصول. وقد ذكر علماء المنطق على ما قرأنا في المنطق في حاتم الله عبد الله هذا الشيء قرأنا وغير حاتم الله عبد الله أما في المنطقة مضطرة مقرأة أن لكل علم موضوعا. هذا الشيء الأول الذي قرأنا. والشيء الثاني الذي قرأنا أن كل علم يبحث فيه عن خصوص العوارض الذاتية. إذن هذان شيئان قرأناهما في المنطق. والالتزام بهذين الشيئين ولد مشكلة نتعرض لهذه المشكلة في الأبحاث المقبلة إن شاء الله تعالى. ثم إن الأبحاث التي نريد التعرف إليها فيما بعد إن شاء الله تعالى نمنهجها بالشكل التالي. نمنهجها على شكل نقاط ثلاث. النقطة الأولى هل يلزم وجود الموضوع لكل علم أم لا؟ هذا السؤال الأول تحت عنوان النقطة الأولى. النقطة الثانية هل يلزم في كل علم أن تكون الأبحاث عن خصوص العوارض الذاتية؟ أم لا؟ النقطة الثالثة ما هو موضوع علم الأصول؟ هذه ثلاث نقاط نريد التعرض إليها. وقبل أن ندخل في الجواب عن هذه الأسئلة الثلاثة التي ذكرناها في هذه النقاط الثلاث، قبل أن نتعرض إلى جواب هذه الأسئلة أقدم مقدمتين. بعد تبيانهما ندخل في الجواب عن هذه الأسئلة الثلاث. المقدمة الأولى ما هو تحديد الموضوع لكل علم؟ والمقدمة الثانية ما هي أقسام العوارض؟ الآن أتي إلى النقطة الأولى. ما المقدمة الأولى؟ ما هي المقدمة الأولى؟ ما هو تحديد الموضوع لكل علم؟ يعني إذا أردنا أن نعرف موضوع علم النحو فما هي الطريقة لمعرفة موضوع علم النحو؟ وإذا أردنا أن نعرف موضوع علم الفقه فما هي الطريقة وإذا أردنا أن نعرف موضوع علم الطب فما هي الطب، وهكذا وهكذا وهكذا، نريد تبيان الضابط والميزان لمعرفة الموضوع لكل علم. في هذا المجال ذكروا تحديدين وميزانين وضابطين لمعرفة الموضوع لكل علم. الأول، الميزان الأول، الضابط الأول، إن موضوع كل علم هو ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية. فمثلا في علم النحو، عن أي شيء نبحث؟ الجواب، نبحث عن الربط، فنقول متى تكون الكلمة مرفوعة، ونبحث عن النص، ونقول متى تكون، فنقول متى تكون الكلمة منصوبة، ونبحث عن الجر، وهكذا. إذا العوارض والأحوال والطوارئ التي يبحث عنها علم النحو هي الرفع، هي النص، هي الجر، هي الجزم، وهكذا. هذه هي العوارض التي يبحث عنها علم النحو. وإذا تأملنا نجد أن هذه العوارض هي عوارض لأي شيء؟ للكلمة، حيث نقول الكلمة ترفع إذا كانت صح، والكلمة تنصب إذا كانت مفعولة، والكلمة تجر إذا كانت مضافة. إذا العوارض التي بحثنا عنها هي هذه، الرفع والنصب والجر، وهي عوارض للكلمة. وما دامت هي عوارض للكلمة، حينئذ تكون الكلمة هي الموضوع لعلم النحو، لأننا بحثنا عن عوارضها وأحوالها، وكل ما يبحث في العلم عن عوارضه وعن أحواله هو الموضوع للعلم. هذا مثال. مثال ثاني أذكر لك لتوضيح الفكرة أكثر، في علم الفقه، في علم الفقه ما هي العوارض التي نبحث عنها؟ هي الوجوب. نقول متى يكون فعل المكلف واجبا، والحرم، حيث نقول متى يكون فعل المكلف محرما، وهكذا الكراهة والاستحباب والإباحة. إذا العوارض التي نبحث عنها هي الوجوب والاستحباب والكراهة وهذه عوارض لأي شيء؟ لفعل المكلف. إذا نحن بحثنا عن عوارض فعل المكلف، وما دمنا قد بحثنا عن عوارضه وحالات فعل المكلف يسمى فعل المكلف حينئذ بالموضوع، يسمى فعل المكلف حينئذ بالموضوع. إذن النتيجة اللي انتهينا إلها شنو؟ هذه في المقدمة الأولى الذي أردت أن أبين، قلت لموضوع كل علم ميزانان ضابطان، الضابط الأول لتحديد موضوع العلم هو أن موضوع العلم هو ذلك الشيء الذي يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية، كالكلمة بالنسبة إلى علم النحو حيث نبحث عن عوارضها، متى ترفع متى تنصب متى تجر متى تذهب، وكفعل المكلف في علم النحو حيث نبحث عن عوارضه، متى يكون واجب متى يكون مستحب متى يكون مكروه متى يكون مباح وهكذا. هذا هو الميزان ماذا والضابط الأول لتحديد الموضوع لكل علم، والميزان الثاني في يوم السبت إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل